الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم بنعمة ربنا عن الآيات الأولى من الكتاب المقدس. في البدء خلق الله السماوات والأرض. يعني إيه في البدء؟ يعني في بدء الحكاية اللي بنحكيها دي، في بدء قصة الخليقة، مش في البدء بصفة عامة، لأن مر وقت ملايين الملايين من السنين، ما كانش فيه حتى سنين، كان الله وحده وما كانش فيه معاه حد، والله كان مكتفيا بذاته ولا توجد خليقة. ثم بدأ الله أن يكون خليقة، ففي هذا البدء يتحدث موسى في سفر التكوين. طبعا في معلومات موسى النبي استطاع أن يأخذها عن طريق التقليد، جيل ادى الجيل من ادم لحد نوح، ومن نوح لحد ابراهيم اب الاباء، واسحاق ويعقوب والاسباط لغايه لما وصلت لموسى. لكن قصه الخليقه كيف عرفها موسى؟ ازاي عرف ربنا خلق العالم؟ ازاي انا يخيل الي كمجرد راس ان موسى وهو قاعد مع ربنا على الجبل، ربنا حكى له على حاجات كتير. الكتاب بيقول ان كل الكتاب موحى به من الله، وبيقول لم تأتي نبوة قط من قبل انسان، انما تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فممكن غالبية الأنبياء عن طريق الروح القدس عرفوا المعلومات، لكن إذا كان موسى قعد مع ربنا نفسه مباشرة وكلمه فما لأذن، فممكن يكون ربنا حكى لموسى قصة الخليقة. هو أعطاله الوصايا، ده صحيح، لكن تفتكروا يعني 40 يوم على الجبل مجرد الوصايا العشر؟ ربنا برضو أعطى موسى المثال اللي عليه يبني خيمة الاجتماع ومحتوياتها، لكن برضو ما فيش شك إن المعلومات التي كانت تنقص موسى أخذها من الله مباشرة. ربنا حكاله كيف خلق الكون، لكن الكتاب المقدس ليس قصده أن يكون كتاب تاريخ أو يحكي الخليقة بالتفصيل، إنما هو كتاب قصده الفداء والخلاص ومعاملات الله مع الناس. فلذلك كتبت قصة الخليقة باختصار شديد، وابتدأت في البدء. يعني في البدء يعني بدء كل شيء. بدأ سفر التكوين يحكي لنا بدء الزمان وبدء المكان. ما هو زمان ما كانش فيه زمان ولا مكان قبل الخليقة، لا كان فيه زمان ولا مكان. تقول يعني ما كانش فيه زمان؟ مقاييس الزمان اللي احنا بنقيسها بالعلاقة بين الشمس والأرض والقمر والحاجات دي، والليل والنهار والشهور والسنين، ما كانتش موجودة، ما كانتش موجودة. كل مقاييس الزمان ما كانتش موجودة. فإحنا في سفر التكوين بيشرح عن بدء الزمان وبدء المكان، بدء الأرض والسماء وبدء الحياة، قصة الحياة كيف بدأت على الأرض، وبدء كل شيء. في هذا البدء خلق الله السماوات والأرض. الكتاب قالها بسهولة كلمة الله، في العبراني ألوهيم بالجمع. الله من هو الله يعني اللي خلق السماوات والأرض دي؟ نحن لا نعرف كثيرا عن الله، معلومات قليلة بنعرفها عنه، وإن شاء الله في الحياة الأخرى بالنسبة لكم بعد عمر طويل يعني سنبتدي نعرف في الأبدية معلومات أكثر عن ربنا. لذلك السيد المسيح في مناجاته الطويلة لله الآب في يوحنا 17 قال له هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك، يعني كل شوية ربنا يعرفنا شيء عن ذاته لغاية لما نعرف ايه ربنا. ده بولس الرسول اللي صعد للسماء الثالثة ورأى اشياء لا ينطق بها، قال نحن ننظر كما في مرآة لكن حينئذ وجها لوجه. احنا يدوبك بنعرف معلومات قليلة عن ربنا تكفينا ان نعيش في الايمان. نعرف معلومات قليلة عن ربنا تكفينا ان نعيش في الايمان، بعد كده هنعرف معلومات عن ربنا تخلينا نعيش في المتعة الروحية، في النعيم الروحي. فنعرف الله ونعرف عنه ما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. دي قصة طويلة مش وقتنا، احنا خلينا في البدء الوقت. الذي نعرفه من قصة التكوين ان الله هو الخالق، في البدء خلق الله السماوات والأرض. وخالق يعني صنع من العدم. البشر كلهم صناع وليسوا خالقين. يعني واحد يعمل سفينة تطير في الفضاء وتقول ايه العجب في عجب، اقول لك دي صنعة لكن مش خلق، لانه من مواد صنع. لكن ربنا لما خلق العالم ما كانش فيه مواد، ده في البدء هنا يبقى ايضا بدء المادة، بدء تاريخ المادة. المادة اللي ربنا خلق بيها ما كانتش موجود، بدء خلق المادة ايضا. والذي يخلق من العدم لازم يكون قادر على كل شيء، اللي قدر يعمل الشمس والقمر والنجوم والارض والبحر والحاجات دي لازم يكون له القدرة المتناهية. يبقى نعرف عن ربنا انه الخالق وانه القادر على كل شيء، ونعرف في قصة الخلق الحكمة العجيبة زي ما بيقول في المزمور، لأن كل الأشياء بحكمة قد صنعتها. وسنعرف أيضا من قصة في البدء دي إزاي ربنا جميل وبيحب الجمال وخلق الأرض في أجمل صورة ممكنة، وخلق آدم وحواء في أجمل صورة ممكنة، وخلق السماء والكواكب والنجوم في أجمل صورة ممكنة. فقصة الخلق في البدء تورينا إيه ربنا القادر على كل شيء الحكيم. بل قصة البدء دي تورينا إزاي ربنا محب. ليه؟ كان ممكن ما يخلقش حاجة، كان ممكن ما يخلقش حاجة، أما الخلق ليه؟ بعض الناس بيفتكروا انه خلق الخليقة عشان تمجده، ربنا مش غاوي تمجيد ومش محتاج لتمجيد، مش ناقص، مش ناقص تمجيد. قبل البشر خلق الملائكة كانت تمجدوا الملائكة، طب وقبل ما يخلق الملائكة مجد الله هو الآتي، الله تمجده صفاته، الله تمجده صفاته، تمجده قدراته، تمجده طبيعته، مش محتاج لتمجيد من صنعة من صنعة يديه. الله خلق الكون حبا في من خلقه، يعني اعطى الوجود لمن ليس موجودا كرما منه وعطفا وحنو منه، محبة منه، محبة منه انه شاء ان توجد كائنات، محبة منه انه شاء ان توجد كائنات، زي ما بيقول القديس غريغوريوس النيازيانزي في قداسه المعروف: لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي، بل انا المحتاج الى ربوبيتك، خلقتني انسانا كمحب للبشر، يعني من اجل محبتك للبشر خلقتني وما كنتش محتاج لي. الله الخالق المحب المتواضع، يعني المتواضع يعني الله الذي لم يشأ ان يكون وحده، فاعطى كائنات جديدة خلقها، اعطاها صفة الوجود، فلم يعد هو الموجود وحده انما خلى كائنات تبقى موجودة معه. محبة منه وتواضع منه يخلي فيه كائنات اخرى. الله الذي خلق الكون هو الذات الإلهية الواجبة الوجود التي ولد منها العقل الكلي الذي خلق الكون. وبهذا العقل خلق الله الكون، وبهذا العقل خلق الله الكون. عشان كده قيل عن السيد المسيح: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. هذا اللوغوس، اللوغوس ترجموها الكلمة، لكن هي كلمة اللوغوس كلمة ألطف بالجريك. هذا اللوغوس عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل هو الذي خلق الكون. خلقت به كل شيء، زي موجود في الكولوسي: خلق الكل به وله، يعني به بهذا العقل الكلي، باللوغوس، بالابن، بالكلمة خلق الكون. طبعا موسى النبي ما كانتش دخلت حكاية اللوغوس في ايامه، لكن يوحنا الحبيب في بدء انجيله قال: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الله الكلمة، وقال: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، وفيه كانت الحياة. يبقى موجود الذات الإلهية والعقل الكلي والحياة التي فيه، هذا هو الثالوث القدوس الذي خلق الكون. أيام موسى ما كانوش بيتكلموا كتير عن الثالوث بصراحة كاملة، عشان لسه كانوا قريبين من الأمم الوثنية اللي عندها تعدد آلهة، لكن لما ارتفع الناس فوق مستوى التعدد بقى الكتاب يتكلم عن الثالوث في إيمان بالتوحيد، بأن الله واحد. هذا هو الله الذي خلق، اللي يعتبر العلة الأولى، السبب الأول اللي بيه نعرف خلقة الكون. هذا هو الألفا الأول. في البدء خلق الله السماوات والأرض، دي عبارة تشمل الكل، لكن بدأ بقى ايه يخش في التفاصيل. طب قبليها نشوف، في البدء خلق الله السماوات والأرض، في بعض المفسرين يقولوا السماوات تشمل ايضا خلق الملائكة، والأرض تشمل كل ما عليها، يعني خلق السماوات وكل من فيها، وخلق الأرض وكل ما عليها وكل ما في باطنها إلى الأرض وكل ما بينها وبين السماوات. طبعا لما خلق الملائكة خلق الشياطين، لكن طبعا ربنا لم يخلق شيطانا ككونه شيطان، هو خلق ملاك، لكن الملاك حول نفسه الى شيطان. يعني ما نقدرش نقول ان ربنا خلق شيطان، ده كان جميل جدا الشيطان ده، ما اقدرش اقول لكم احسن تحبوه، كان جميل جدا وعاقل جدا وحكيم جدا، لدرجة ان الكتاب بيسميه الكاروب المظلل المنبصر، كاروب منبصر، يعني كأنه من طائفة الكاروبين، وكان رئيس ملائكة. وفي سفر أشعياء إصحاح 14 قال له كلام مديح كثير، كان كامل في بهائه وجماله، بس هو اللي ضيع روحه، ضيع روحه حينما تشيطن، يعني هو كان ملاكا ثم ايه اتشيطن، فصار حول نفسه الى شيطان. ربنا خلقه ملاك وهو حول نفسه الى شيطان. فخلق الله الملائكة بكل صفوفها ورتبها ودرجاتها وانواعها، يعني خلق الكاروبيم والسرافيم والارباب والسيادات والكراسي والرؤساء، كله خلق السماوات وخلق الأرض. كلمة خلق يمكن تأخذ معنيين، البعض يقول انه خلق يعني الدنيا اتخلقت، والبعض قال اتخلق يعني ربنا اصدر الامر والكون على مهله خد راحته. ولذلك افتكر وانا شاب في بدء رهبنتي لما كان المعلم مخيل بيعلمنا الهوس الرابع اللي انتوا خدتوه دلوقتي، كان يقول في جزء برضه من اللي خدتوه، يقول ان صف افجس او افشوفي افجس، يعني قال كلمة على طول، قال وقف شوفي، قال فكانت واخدت، كانت دي تاخد راحتها بقى على مهلها. يعني هو قال فكانت، هو قال ايه فكانت، انا صف افجس وقف شوفي. فربنا قال خلق السماوات والارض، خلق السماوات والأرض كما عندكم في الإصحاح الأول من سفر التكوين، خلقها في ستة أيام، ومعروف أن اليوم ما كانش معروف يوم في أول الخليقة. اليوم عندكم يعتبر يوم من غروب الشمس إلى غروبها مرة أخرى، أو من شروق الشمس إلى شروقها مرة أخرى، لكن الشمس قيل ان ربنا صنعها في اليوم الرابع. ما دام ربنا صنع الشمس في اليوم الرابع يبقى الاربع الايام الاولى ليست اياما شمسية. الاربع ايام الاولى ليست اياما ايه؟ شمسية. واليوم السابع ما قالش ربنا وكان مساء وكان صباح يوما سابعا، يعني احنا لسه عايشين في اليوم السابع لغاية دلوقتي، آلاف السنين مرت لسه. فكلمة يوم عبارة عن حقبة زمنية قد تكون لحظة من الزمان وقد تكون ملايين من السنين لا ندري، هي حقبة زمنية اصطلح على بدايتها ونهايتها بعبارة كان مساء وكان صباح لكي تفهم عقولنا البشرية. فربنا خلق الكون وخلقه كده بمزاج، آسف، بفن، يعني بفن، بترتيب، بحكمة، قاعد يوضبه كده توضيبه كده على مهله كده. هنا ونرى الله في خلقه عبارة عن الفنان الأعظم والمهندس الأعظم اللي خلق الكون بهذا الجمال، بهذا الكمال، بهذا التناسق، بهذا الانسجام، بهذه القوانين الفلكية، بهذه القوانين الطبيعية، وكل حاجة لها قانون. الانسان ماشي بنظام وقوانين جوه جسده، وماشي بنظام وقوانين جوه نفسيته وروحه وعقله. تلاقي مخه فيه مركز للذاكرة، فيه مركز للفهم، فيه مركز للسمع، فيه مركز للبصر، مركز للحركة، مراكز. شوف، وأعضاء ماشية بترتيب ونظام. الحيوانات نفس الوضع بس بدرجة أقل، النبات نفس الوضع بس بدرجة أقل، كل شيء بترتيب ونظام بقوانين. الأرض لما خلقها ربنا ونظر الله إلى كل ما عمله، ونظر الله إلى كل ما عمله، فإذا هو حسن جدا، يعني حاجة في منتهى الجمال. فاكر مرة وأنا شاب صغير لما لقيت الدنيا سلفانة، فكنت عامل قصيدة صغيرة بقول فيها: أرضك الفضلة التي ازدادت على الأفلاك حسنا، استزلت واستبيحت لم تعد أهلا لسكنة. أرضك الحلوة الجميلة دي، كنت كده بقول لربنا: لي عتاب فاستجب فاستمعني، وأمل يا رب أذن، اديني اديني شوية كده ودانك على أرضك الحلوة الجميلة دي اللي انت خلقتها في صورة غير اللي هي فيها دلوقتي. لكن الارض اول ما خلقت مش بس ربنا خلقها في جمال وفي كمال وفي تناسق، ده خلقها ايضا في تنوع عجيب، فيها الجبال وفيها التلال وفيها الوديان وفيها الاراضي المزروعة وغير المزروعة، وفيها البحيرات وفيها التنوع العجيب كده. والأرض ماشية تلف حوالين نفسها كده، بترقص رقصة لطيفة حوالين الشمس، والكواكب زيها كده وهيصة في السماء، حاجة مش معقولة. ما تشوف ربنا قاعد يتفرج عليهم كده وقاعدين هم يلفوا حوالين بعضهم كده، هي تلف حوالين نفسها وتلف حوالين الشمس في نفس الوقت. وربنا هو اللي وضع لها الرقصة الجميلة الحلوة دي، وهو المايسترو اللي بيعزف هذه السيمفونية الرائعة بتاعت الكون. كل حاجة ربنا عملها بجمال عجيب. انا ساعات بستعجب واقول له: يا رب الارض دي اللي انت خلقتها بالجمال ده، نبص نلاقي يقول واذا سماء جديدة وارض جديدة، لان السماء الاولى والارض الاولى قد مضت ولم تعود توجد بعد كده على طول كده، وان الارض تنحل بالعناصر وتروح. ربنا يقول لكم كل الارض اللي انتوا شايفينها وكل السماء اللي انتوا شايفينها دي بروفة، بروفة بسيطة لأرض جديدة وسماء جديدة يسكن فيها البر، لأن الأرض دي راحت اتشوهت وده الناس تسيبك منها. طب وما للأرض الجديدة دي تطلع ايه؟ الأرض الجديدة دي تطلع ايه؟ يعني لما شوف تكوين واحد وكلامه ورؤية 21 و22 وكلامهم، اقول له يا رب انت هتخلقها مرتين، الارض الاولى والارض الثانية الجديدة والسماء الاولى والسماء الثانية الجديدة، ده بقى هتبقى عجب في عجب. يعني ان شاء الله لما تشوفوها تنبسطوا خالص وتقولوا هو ده الكلام المظبوط ده. في البدء خلق الله السماوات والارض، وهيخلق سماوات وارض احسن من الاولانيين. مش تقول لي انا زرت بحيرات سويسرا وشفت الجمال اللي فيها سويسرا السمائية تبقى ايه؟ لا، في السماء هيبقى فيه حاجات تانية، اسماء تانية، بس انتوا باعمالكم الصالحة يدوكوا الانترفيزا اللي تخشوا بها هذه السماء التانية. وربنا خلق كائنات من كل نوع وشكل، من كل نوع وشكل. صدقوني لو الواحد مثلا قعد كده قصاد عالم الفراشات، فراشة، وشوف كام نوع من الفراشات وكل فراشة لون وشكل وجمال، يقول له ايه يا رب ده؟ ايه الفن بتاعك العجيب ده؟ كل دي رسومات، كل دي رسومات يا رب بترسمها، وكل ده جمال وكل ده فن وكل دي ألوان وكل دي تناسق، مش معقول. وبعدين ربنا يخلق الطيور وكل طير له نغمة معينة غير النغمة التانية، والطيور كلها مع بعض تعمل نغمات، لا إيه ده، ولا كل أساتذة الموسيقى يقدروا يعملوا زي الحاجات بتاعة ربنا. ربنا خلق عجب في عجب، خلق ايه؟ عجب في عجب. ده زي ما قلت لكم مرة، كل واحد بصمة صباعه غير بصمة التاني. طب البصمات دي بتاعة الملايين دي كلها كده؟ انا اقول له يا رب انا بشوف الحاجات دي وانا بصمة، لما اشوف البصمات بتاعتك ايه؟ مش ممكن، ده ايه ده؟ دي التشكيلة دي مش معقول. ربنا خلق بفن، خلق بجمال، بعقل كبير، كله خلقه، خلق الكل. في البدء خلق الله السماوات والأرض. طب وبعدين لما نقول الأرض نقصد في الأول المادة، ربنا خلق المادة، خلق المادة. خلق المادة اللي عمل منها الحاجات الباقية كلها. المادة دي في ناس بيقولوا الأرض دي كانت جزء من المجموعة الشمسية وانفصلت وبردت. احنا مش عايزين معارضة بين العلم والدين ابدا، ما فيش حاجة من التعارض ولا من التناقض. كانت جزء من المجموعة الشمسية وانفصلت وبردت، ليكن. اذا كان في الاول النار موجود، كانت جزء من النار. ما دام الارض كانت جزء من المجموعة الشمسية وجزء من النار وانفصلت وبردت، يبقى هذه النار الشديدة خالص جدا جدا لم تكن تسمح بأي نوع من أنواع الحياة فيها، لحياة إنسان جوه النار ولا حياة حيوان ولا حياة نبات. إذن الحياة جديدة، ربنا لما خلق الأرض ما كانش فيها حياة. وهنا نسأل الناس اللي بيتكلموا عن الإنسان وأصله ونقول لهم كيف وجد الإنسان؟ بلاش كيف وجد الإنسان، يمكن سؤال صعب. كيف وجد؟ كيف وجدت الحياة على الأرض؟ ما مصدر الحياة؟ كيف وجدت أول بلازما على الأرض؟ أول خلية حية على الأرض؟ إزاي وجد؟ الحياة حديثة، لا يمكن أن نجد تفسيرا إلا في البدء خلق الله، هي دي التفسير. خشوا فيها زي ما انتوا عايزين من رجال العلم ورجال الفلسفة وقول زي ما انت عايز. الأرض كانت جزء من مجموعة شمسية ملتهبة بالنار، ما فيهاش حياة، وانفصلت بردت، دي بردت القشرة الأرضية بس، وفي باطن الارض البراكين الملتهبة، وفي باطن الارض النافورات الساخنة اللي بتخرج وبتغلي من جوه، مش بس بتغلي من بره، بتغلي من جوه. طب كيف وجدت الحياة؟ في البدء خلق الله، فيش غير دي، في البدء خلق الله. الناس اللي بيدوروا على ايات اولها فيه ياخدوها دي كويسة، في البدء خلق الله السموات والارض. إذن الله هو مصدر الحياة، وهو الذي خلق الحياة، وهو الذي أوجد كائنات حية. لأن مش ممكن الأرض الجامدة تخرج حياة، مش ممكن الأرض الجامدة فاقدة الحياة أو عادمة الحياة توجد حياة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. طب ايه في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. النار موجودة والمية موجودة، والنار والماء بيكون ضباب كثيف جدا، والضباب بيكون ظلمة على الارض، ولكن روح الله يرف على وجه المياه. اول آية عن روح الله هي هذه الآية في بدء سفر التكوين. الله بيرف على وجه المياه، بيقول لها ايتها الارض الخربة، ايتها المادة الصامتة، ايتها الارض الخالية من الحياة والخالية من الكائنات، ما تخافيش. بيطبطب عليها كده، بيرف عليها زي الحمامة، الروح القدس عليها حمامة، لها اطمئني هتخرج منك كل حياة. وفعلا الارض الخربة الخاوية، كلمة خربة وخاوية يعني ما فيهاش حد، واللي مغمورة بالمياه وفيها ظلمة، قال لها اطمئن، هيجي وقت تتحولين فيه الى الارض الجميلة التي يسعد الناس بالسكن فيه. ودي تورينا قدرة الله من جهة، الله القادر ان يحول الخراب الى عمران، والقادر أن يحول الجمادات إلى حياة، والقادر أن هو يشكل كل شيء ويعطيه الجمال والمسح الفني. لو تكون انت خاطي وتعبان وتقوم وتقع وتقع تاني ومش قادر، تقول له انا يا رب مثل هذه الارض الخربة الخالية من كل عمل صالح المغمورة بالمياه وقد دخلت المياه الى نفسي، انا عايزك كده تيجي في وقت من الاوقات تبص للارض اللي فيها الظلام والغمر وتقول لي يكن نور. لو ان احنا تركنا عند هذه الآية بس كنا تعبنا، لكن نلاقي بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ورعى الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. انت تقول يا رب قل فليكن نور، قل ايه؟ فليكن نور لكي تزول هذه الظلمة. النور والظلمة ده موضوع طويل ممكن اكلمكم فيها على رواقه، ده مش ياخد وقت طويل، لكن انا عايز اقول ان الله لما بيجد ارض خاربة ما بيسيبهاش خاربة، وروحه بيرفرف عليه ويصلح الخراب اللي فيه. اوعى تفتكر ربنا بيرف روحه بيرف على بس الارض الجميلة اللي مملوءة من الحياة والتناسق، لا، ممكن ربنا روحه يرف على الارض الخاربة اللي عليها ظلمة اللي مغمورة بالمياه عشان يخرج منها كل حياة. في البدء خلق الله السماوات والأرض، كل حاجة مخلوقة من ربنا لغاية دلوقتي، كل حاجة مخلوقة من ربنا، كل شيء يرجع في أصله إلى الله، كل، لأنه لم تكن هناك قدرة لعمل شيء. واحد يجي يقول لك اللي خلق مصدر العالم الطبيعة، تقول له ما هي الطبيعة؟ يعني ايه؟ يعني ايه الطبيعة؟ قوة اخرى؟ الطبيعة دي الجمادات ولا الاحياء؟ والاحياء ما كانوش موجودين، يبقى الجمادات هتخلق احياء؟ مش معقول. الناس اللي بيقولوا الطبيعة مش عارفين ما معنى الطبيعة، يعني لو تسألهم تقول لهم ما معنى الطبيعة يقفوا مش عارفين يردوا عليه. تظل كلمة من أوجد الكون كلمة يتعب فيها الفلاسفة والعلماء لغاية لما يرسوا على قول الكتاب في البدء خلق الله السماوات والأرض. وهكذا يكون الله هو مصدر كل شيء، وهو القوة الخالقة العجيبة القادرة على كل شيء، وسيظل القوة العجيبة اللي هيغير الكون ويحوله الى كون اخر. احنا مش فاهمين ازاي ربنا خلق الكون، هيقول لك وهتفضلوا مش فاهمين طول عمركم، وبعد عمركم مش هتفضلوا فاهمين برضه. ازاي؟ مين فيكم يقدر يفهم ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر؟ لو قلت لي فهمتها اقول لك ما دام خطرت على قلب بشر يبقى مش شيء، لازم حاجه ثانيه. حاجه ما خطرتش على قلب بشر يبقى حاجه جديده لنا، من نوعيه ما تفهمهاش، لان عالم الروح احنا مش فاهمين. احسن من الانسان يقف امام قصة الخليقة وفي اتضاع يقول له يا رب انا لا اعرف ولا افهم، انما اقف امامك كخالق متعجب ومبكور ومنذهل وأسجد لقوتك العظيمة وأقول مبارك أنت يا رب الذي خلقت كل شيء. ده في حاجات تاني برضو أنا مش فاهمها هقول لكم عليها وانتوا قررت تفهموها برضو. يعني لما نيجي في التسبحة وتيجي في الهوس الرابع وفي الهوس الثالث، وطبعا مزمور 148 تضمه للحكاية دي زي ما هي، ومزمور 19 أو 20 على حسب الترتيب، يقول لك السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، ويقول سبح الرب أيتها السماوات، سبح الرب يا سماء السماوات، سبح الرب أيها البحر والتنانين والحاجات دي. إيه ده يسبحوه إزاي؟ جايز يسبحوه بأنهم يخلونا إحنا نسبحه لما نشوف العظمة دي، لكن هل السماوات لا تحدث بمجد الله؟ تحدث الحديث الصامت، ما في واحد حديثه صمت وواحد صمته حديث، يعني واحد يتكلم كتير وتشعر انه ما قالش حاجه، ده اللي كلامه صمت، وواحد صمته حديث مثل الكواكب والسماوات، هي صامته لكن في صمتها تتحدث عن مجد الله وتخبر بعمل يديه. ازاي ربنا عمل الحاجات دي كلها؟ ازاي عملها بالفن والعجب والعلم؟ يجي دلوقتي مثلا يعني ما اقول لك خلق السماوات والارض، اقصد بالتفاصيل حاجات تانية، يعني خد كل ما يوجد في الاجزخانات الصيدليات وكل ما يوجد في دكان العطار، ده بيجي منين؟ في البدء خلق الله، خلق كل حاجة وحط فيها الامكانية بتاعتها، خلق المواد وحط فيها فوائدها، وخذ النباتات وحط فيها فوائدها الطبية وفوائدها العطرية وفوائدها العلاجية وكل نوع، وفوائدها في التقوية مش بس في العلاج، في كله خلقها كده. ده العالم بيكتشف، لسه بيكتشف ايه اللي في المواد، ونيجي في يوم من الايام يقول لك علماء العالم اكتشفوا في المادة الفلانية دواء للسرطان، نقول يا سلام، طب ما ربنا من اول ما خلق المادة دي وحاطط فيها الدواء ده، لكن انتوا تفهموها بعد اكتر من 70 سنة وتقول لي ده اذا كان عقل الانسان بهذا البطء يبقى ربنا يرحمه. ربنا هو اللي خلق الحاجات دي. تقول لي الانسان بيطير الطيارات توصل للقمر، اقول لك ربنا خلق في عقليته هذه القدرة، خلق في عقليته هذه الامكانية، خلق في عقليته هذه المعرفة، هو اللي خلق كل شيء. يعني لما خلق الانسان حط فيه الحاجات دي. تقول لي طب ما طيروهاش من زمان ليه، من ايام قايين وهابيل؟ اقول لك كانوا لسه ما وصلوش الى المعرفة، المعرفة القدرة العقلية موجودة لكن لسه لم تكتشف، او جيل بيسلم لجيل لدرجة مجموع المعارف دي كلها توصل الى الوضع الاخير. ده ربنا عجب في عجب. ده انت تقول لي يا رب كيف اعطيت النملة هذه الحكمة وكيف اعطيت النحلة هذه الحكمة؟ خلق الطبائع وحط كل حاجة حط فيها الطبيعة. عارفين اللي بيقولوا الطبيعة، هو ربنا هو اللي خلق الطبيعة واعطى لكل حشرة طبائع ولكل حيوان طبيعة ولكل انسان طبيعته، تشكيله الهيه عجب. اما كون انه خلق النور والظلمه دي خليها بعدين. اتفضل.
صلى الله علينا ويباركنا وليظهر وجهه علينا ويرحمنا ويبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاه معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والده الاله الطاهر القديس مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا ضبط أعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملائك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأندرويس والقديس أتناسس الرسول وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاتهم المقدسة وهباتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا امين بكريستوس بالنور. يقول وانتهي هيريني وينانا تكريني سننانا تكريني تكنوفي ناني بول جيسو بتاتيقوم ننبئونا تدونا في أماهي شهرين أمين. يا أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة ومهبة الروح القدس تكون مع جميعكم أنتم. السلام السلام عليكم.
أسئلة أجاب عليها قارئة الباب شنودة في نفس الاجتماع.
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. سؤال بيقول من البطن قبل كوكب الصبح ولدك من هو الوالد ومن هو المولود ومن هو دي نبوة عن السيد المسيح نفسه. الوالد هو الآب السماوي والاب هو ربنا يسوع المسيح. قبل كوكب الصبح ولدتك يعني قبل الخليقة كلها يعني منذ الأزل. واحد بيقول كما حمل إسحاق يعني على الرموز بين إسحاق والمسيح إسحاق ابن إبراهيم كما حمل إسحاق الحطب حمل السيد المسيح الصليب كما قدم إسحاق نفسه للموت هكذا قدم المسيح نفسه للموت. ولكن الله قدم خروفا فداء بدل من إسحاق رغم أن إسحاق يرمز للسيد المسيح. إحنا بنقول في التسبيحة زي ما إسحاق رجع حي وربنا قدم بداله خروف هكذا المسيح قام حيا من الأموات. ومع ذلك في كل رمز من الرموز مش ضروري ناخد كل حاجة. الرموز في بعض أشياء بترمز لكن مش في كل حاجة على طول بترمز. زي ما تقول واحد زي الأسد يعني زي الأسد في الشجاعة لكن مش معناها انه من ذوات الأربع لكن زي الأسد. فالتشبيه دايما اللي فيكم حتى بياخدوا بلاغة ولا بيان ولا حاجة لغة عربية يقولوا دايما التشبيه في وجه شبه. وجه الشبه يعني النقطة اللي بيتفق فيها الاثنين لكن مش ضروري يكونوا يتفقوا في كل حاجة. زي مثلا الكتاب يقول وأعطى الله سليمان رحبة قلب مثل الرمل الذي على البحر في الكسر يعني اداله صدر متسع زي الصحراء المتسعة او زي شاطئ البحر المتسع بس نقطة تشابه واحدة. سؤال هل الملاك له صورة ام انه شكل روحي فقط؟ الملاك احنا بنصوره بصورة انه بيظهر هكذا. الملاك قيل عنه انه روح. روح في مزمور 104 يقول الذي خلق ملائكته ارواحا وخدامه نارا تلتهب. فالملاك روح لكن لما بيظهر للانسان بيظهر له بهيئة شكل انسان يظهر هكذا مش معناها ان الانسان الملك شكله كده لكن بيظهر بهذا الشكل. واحيانا الملك يظهر بجناحين واحيانا من غير جناحين. يعني مثلا الملاكين اللي ظهروا للوط وخدوه هو ومراته والبنتين بتوعه كان طبعا في شكل بشر. فالملاك يظهر في شكل بشر. اما ايه شكل الملاك على حقيقته ده روح. روح يأخذ شكله. سؤال: ما الفرق بين الصلاة وبطلان الزواج إن كانوا في كل الحالتين منفصلين؟
لا ده فرق كبير.
هم يتفقوا في الانفصال صحيح. بطلان الزواج يعني ان الزواج كأن لم يكن خالص، كأنهم ما تجوزوش خالص، كأن الشخص اللي حصل له بطلان ده لسه بكر، لسه بكر. وفي هذه الحالة يتزوج من جهة الكنيسة بلا عائق ولا مانع، الا لو كان له زيجة اخرى ما نعرفهاش، انا بس بكلم على البطلان ده. اما الطلاق فلازم نشوف هل هو طلاق حسب تعليم الانجيل ولا لا. فان كان طلاق مدني مش حسب تعليم الانجيل يبقى ما نقدرش نجوزه بعديه. فرق كبير. واحد بيقول: هل تلك دعوة للتكريس والرهبنة ام حرب تردد؟ انا شاب عمري 33 سنة، مؤهل جامعي، خادم، اميل منذ الدراسة الثانوية والجامعية وحتى الان لحياة الرهبنة، واقرأ كثيرا عن سير القديسين، واتردد على الاديان. في لحظات فتور وضعف تقدمت لخطبة فتاة واستمرت عدة شهور، لم أشعر خلالها بتجاوب أو ارتياح لا للخطيبة ولا لموضوع الزواج، بل كان ينتابني شعور بالندم والحنين إلا الرهبنة. والحمد لله انتهت الخطبة بالفوز وشعرت بالارتياح، وبدأ الحنين للرهبنة يعاودني من جديد، وبدأت أستسهل عملي وأشعر بتفاهته، مع إن ثاني مرتب الشهر 400 جنيه. هو طبعا مدام ليك محبة للرهبنة وبعدين رحت تخطب واحدة، دي نقطة سيئة في تاريخك. معلش دي ما تزعلش، احنا بنحلل الموضوع. ومش عارف لو بقيت راهب والبنت دي زارت الدير وقالت ده كان خطيبي قبل كده يبقى موقفك ايه قصاد الرهبنة؟ فطبعا دي نقطة سيئة. هل انت سبت الخطيبة دي عشان ما عجبتك شيء، ولا علشان فكرة الزواج كلها ما عجبتك شيء؟ دي عايزة اختبار من جديد. لو جات لك بنت اخرى اكثر في المواهب وفي الشكل وفي اللطف، وبعدين في لحظة فتور اخرى او ضعف تطب تاني، هدي اختبار. من رأيي انك انت تستنى شوية لغاية لما تختبر نفسك اكتر، هل انت تثبت في فكرة الرهبنة ولا لا، وهل كانت مجرد حرب ولا فعلا يعني الفكرة الرهبانية مش ثابتة عندك، عايز فترة اختبار اخر. يعني النصيحة: لا تسرع الى الرهبنة، وايضا لا تسرع الى الزواج، وانما اختبر نفسك. اختبر نفسك، جايز تكون حرب وجايز تكون الفكرة مش ثابتة، لكن تحتاج الى فترة اختبار اخرى، وتحتاج ان يعني لو عرضت عليك حاجات مستويات افضل تقبل ولا لا. واحد بيقول: من هم بنو الملكوت الذين يطرحون في الظلم الخارجي؟ بيقول: الانجيل يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في احضان ابراهيم، واما بنو الملكوت فيطرحون. يقصد بنو الملكوت باليهود الذين كانت لهم الوعود الإلهية من قبل. يأتون من المشارق والمغارب يعني الأمم الأخرى، الشعوب الأخرى، ييجوا يتكئوا في أحضان إبراهيم. وهؤلاء الذين كانت لهم المواعيد في الأول بسبب عدم إيمانهم بالمسيح يطرحون في الظلمة الخارجية. طبعا مش الكل، الذين لا يؤمنون لا يقبلون الإيمان بالمسيح.
والمسيح قال المثل ده مقدمة لقبول الأمم، لأن اليهود ما كانوش يقبلوا الأمم أبدا، عشان كده قال لهم هيجوا من المشارق والمغارب. واحد بيقول هل المناولة من الكنائس الرسولية مطابق للكنائس الأرثوذكسية؟ لا طبعا، الرسوليين بروتستانت، الرسوليين بروتستانت، والمناولة عندهم مجرد ذكرى وليست تناول لجسد المسيح ودم. واحد بيقول ما الفرق بين ملكوت السماوات وملكوت الله؟ الكتاب بيقول ملكوت الله داخلكم، يعني ممكن ربنا يملك على القلب من جوه، ملكوت الله داخلكم، وهو ده اللي بنقول ليأتي ملكوته. ربنا يملك على الناس، على قلوبهم، على أفكارهم، على مشاعرهم إلى آخره. ملكوت السماوات هو النعيم الأبدي، وإن كان أحيانا في الكتاب الكلمة تحل محل كلمة، لكن المعروف إن ملكوت الله هو إن ربنا يملك على الناس، وملكوت السماوات هو النعيم الأبدي. واحدة بتقول أنا سيدة وعندي ولد وبنت، وبنتي حصلت على الدبلوم وابني ميكانيكي سيارات، وهو خاطب بنت أختي من الصعيد ويريد ترك شغلته ويهاجر إلى كندا لأن الحياة بنظره هنا صعبة، وأنا حائرة فماذا أفعل لأن خايفة عليه جدا، وهو سأل وعرف أنهم في كندا يريدون ميكانيكي، ولكني أريد أن أطمئن عليه. ميكانيكي السيارات. في بعض بلاد أوروبا وأمريكا واحد يكون ميكانيكي لكن ما يقدرش يشتغل ميكانيكي، لأن علشان يبقى ميكانيكي لازم يبقى عضو في نقابة الميكانيكية. يعني افرضوا مثلا ان واحد هنا بيشتغل كهربائي او بيشتغل سباك وسافر امريكا، هل يشتغل هناك كهربائي او سباك؟ ده لو عمل كهرباء تبقى حكايته حكاية، ولو عمل سباكة تبقى حكايته حكاية. ليه؟ لأنه كل بيت من البيوت بيعملوا له انشورنس، بيعملوا له تأمين، بيعملوا له ايه؟ تأمين على البيت. فلازم علشان شركة التأمين تعمل تأمين لازم يكون عضو في النقابة بتاعة السباكين يمضي على ان البيت سباكته مظبوطة، او عضو في نقابة الكهربائيين يمضي عشان تبقى معتمد. والا افرض العملية طلعت مش مظبوطة وشركة التأمين خسر، فلازم ابنك لو راح هناك ينضم للنقابة، وطبعا لازم يختبروه ويخش في امتحانات الاخر، يعني مش على طول هيروح يشتغل ولا يقول اشتغل تبع اي كنيسة او اي عربية، لان العربيات برضو مؤمن عليه. فافرض ميكانيكي السيارات ومش مقبول او مضمون من هيئة التأمين او شركة التأمين وتلفت السيارة، ناس بقى يعملوا يصلحها ويخلي واحد يمضيله وياخد فلوس، دي شغل بقى اعمال الليجل. يعني ابنك لازم يسأل حد في كندا يشوفوا له وظيفة ولا لا، يعني مش يروح كده وبعدين ما يلاقيش وظيفة وبعدين يرجع، يسأل في الأول. وإذا ما كنتش عارفة استني لما يجينا. عندنا من اللي قاعدين معنا النهاردة أحد الآباء من كندا، فممكن ابنك يقابله بعد الاجتماع ويقول له أعمل إيه. أحد الآباء الأسوس اللي معانا هنا هو أب لكنيسة مونتريال بكندا،
فممكن اني اقابله بعد الاجتماع ويسأل، دي احسن. واحد بيقول يكتب في بعض الكتب الدينية بعض المعجزات بخصوص اخراج الارواح الشريرة، ومنه ينص على انه عندما تخرج الروح تقول انها كانت روح انسان متوفى، فهل هذا يحدث ان تدخل روح انسان متوفى لانسان في اي جيل بعده؟ الحاجة اللي عايز اقولها لكم، ما تصدقوش كلام الارواح النجدة. ما هو جايز الارواح الشريرة اللي هي شياطين عايزة توقع ناس في بدعة، فتقول انا روح واحد متوفي كنت موجود فيه ودخلت عشان يؤمنوا انه روح بتخش في روح ويبقى الشيطان قدر يلعب بيهم. دول شياطين، تصدقوا كلامهم؟ ما تصدقوش كلامهم. الشيطان ممكن يقول زي ما هو عايز، ولا تبنى عقيدة على كلام شيطان. الشيطان زي ما قال عليه المسيح انه كذاب، كذاب وابو الكذاب، يعني بيكذب يقول اي حاجة وجايز كلامه ما يكونش مظبوط. فما تصدقوش كلام الشياطين. زي مرة واحد خرب شيطان وبعدين قال له انتوا بتخشوا في الناس ليه؟ قال له اللي ما بيتناولش 40 يوم نقدر نخش فيه. وفي ناس ابتدوا يخافوا ويقولوا بقالنا اكتر من 40 يوم ممكن يخش فينا الشياطين. اهو كلام شياطين، ما تصدقوهاش. طب ما السواح المتوحدين في الجبال كانوا احيانا يقعدوا بال40 سنة وساعات ما بيتناولوش، لكن مش معنى كده ان يخشوا شيطان. والشياطين ما لهمش القدرة على اي مؤمن اتأخر في المناولة وما يخش فيه. ما تصدقوش كلام الشياطين، الشياطين يقولوا زي ما هم عايزين واحنا ما نصدقش كلامهم.